العالمين على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال ويجب دوامهما يعني الثواب والعقاب لاشتمالهما على اللطفية ولدوام المدح والذم ولحصول نقيضهما لولا. ما زال كلامنا في صفات الثواب والعقاب، وقد ذكرنا الصفة الأولى وهي أنه يجب اشتمال الثواب على الإكرام والتعظيم واشتمال العقاب على الاستحقار والإهانة. الصفة الثانية من صفات الثواب والعقاب هو أنهما يجب أن يكونا دائمين مستمرين لا انقطاع لهما، والدليل على وجوب دوامهما أولا وثانيا وثالثا. طبعا هذه أدلة عقلية، لأنه بعد اتفاق المسلمين في أنه يجب دوام الثواب والعقاب وقع النزاع فيما بينهم، أن الدليل على الدوام هل منحصر عن طريق الشرع أو لا، يمكن الاستدلال عليه من خلال العقل. المعتزلة ذهبوا إلى أنه يمكن الاستدلال على دوام الثواب والعقاب من خلال العقل، أما المرجئة فقالوا بأن طريق إثبات دوام الثواب والعقاب لا يكون إلا من خلال الشرع، من خلال الآيات القرآنية، من خلال الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف وتبعه الشارح قد استدلوا على دوام الثواب والعقاب بأدلة عقلية ثلاث. الدليل الأول، المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب أن العلم بدوام الثواب والعقاب لطف، لأن اللطف كما تقدم معنا مرارا وتكرارا هو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية. فإذا علم العبد أن الثواب دائم وأن العقاب دائم، سيكون ذلك محفز له، مشجع له على الإتيان بالطاعة وترك المعصية، لأنه إذا أتى بالطاعة وترك المعصية فإنه سينال الثواب الدائم الذي لا انقطاع فيه، أما إذا فعل المعصية فإنه سينال العقاب الدائم الذي لا انقطاع فيه. فإذا علم المكلف بذلك فإن ذلك يكون مشجع له على فعل الطاعات وترك المعاصي. هذه هي الصغرى. أما المقدمة الثانية وهي الكبرى، أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، ودليل هذه الكبرى قد تقدم معنا مرارا وتكرارا. ليش يجب اللطف على الله سبحانه وتعالى؟ لأنه إذا لم يفعل اللطف فيكون خلاف الغرض، لأن الغرض من التكليف ما هو يا إخوان؟ هو امتثال التكليف، فإذا توقف امتثال التكليف على شيء يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الشيء، وإلا إذا لم يفعل هذا الشيء فيعلم بأن المكلف لا يمتثل، وبالتالي يلزم نقض الغرض. وإذا تمت هاتين المقدمتين تكون النتيجة أن الثواب والعقاب دائمين. هذا الدليل واضح لا غبار عليه. عليكم السلام. الدليل الثاني، المقدمة الأولى، نقول تقدم معنا أن الثواب والمدح معلولان للطاعة، وتقدم معنا أيضا أن الذم والمعصية معلولين، أن الذم والعقاب معلولين للمعصية. المقدمة الثانية، نقول بناء على المقدمة الأولى وأن الطاعة والمدح وأن الثواب والمدح وأن العقاب والذام معلولان لعلة واحدة، نستفيد أنه يوجد ملازمة في الوجود بين المدح وبين الثواب وبين العقاب وبين الذم، لأن الفرض أنهما معلولان لعلة واحدة، فإذا وجد أحدهما لابد أن ينوجد الآخر. ما هو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك كما تقدم معكم في الفلسفة أو في المنطق، لمن درس الفلسفة وكلكم درسين المنطق، باعتبار أن المعلول متى ينوجد؟ إذا وجدت علته التامة، وإذا وجدت العلة التامة لابد أن ينوجد كل معلولاتها، لأن الفرض أن العلة تامة أو ناقصة؟ تامة. وإذا وجدت المعلول، شو المعلول بحسب فرضنا؟ هو المدح، فلابد أن تكون علته موجودة. ما هي علته؟ هي الطاعة. وإذا وجد الطاعة وجد الثواب. وكذلك نقول في الذم وفي العقاب، إذا وجد الذم فإنه لابد أن يكون أن تكون علته أيضا موجودة. شو هي علته يا أخوين؟ المعصية. وإذا كانت العلة موجودة لابد أن تنوجد كل معلولاتها. شو هي المعلول الآخر؟ هو العقاب. فإذا نستفيد من هذه المقدمة أنه يوجد تلازم في الوجود بين الثواب وبين المدح وبين العقاب وبين الذم. المقدمة الثالثة، نقول لا شك ولا ريب عند العقلاء أن من فعل الطاعة فإنه يستحق المدح مطلقا، يعني غير مقيد بزمان معين، في كل زمان يستحق المدح، باعتبار أن السبب للمدح هو صدور الطاعة، وفي كل زمان يصدق عليه بأن الطاعة قد صدرت منه، بأن المكلف قد فعل الطاعة. وكذلك نقول عند العقلاء أن من فعل المعصية يستحق الذم مطلقا، يعني في كل زمان. ليش في كل زمان؟ كما قلنا في الطاعة، لأنه في كل زمان يصدق عليه بأنه فاعل المعصية. فإذا صدق المدح على الطاعة وصدق الذم على المعصية غير مقيد بزمان، وإنما هو على الدوام. وإذا كان الأمر كذلك فيكون أيضا النتيجة يا أخوين، فيكون أيضا الثواب والعقاب على الدوام. ما هو الدليل على ذلك بسرعة؟ شو الدليل على ذلك؟ هو المقدمة الثانية، لأنه قلنا يوجد تلازم في الوجود بين المدح والثواب وبين الذم والعقاب فيثبت المطلوب. واضح إن شاء الله؟ الدليل واضح ولا غير واضح؟ طيب، الدليل الثالث، المقدمة الأولى، سيأتي معنا أن الثواب والعقاب خالصان. ما معنى أنهما خالصان؟ يعني خالصان عن الشوائب المضادة للثواب والعقاب. ما هي الشوائب المضادة للثواب؟ هو الحزن، هو الغم يوم القيامة. إذا يتناسب مع الثواب أو يضاد الثواب، واحد عم يتنعم في الجنة وحزين، إذا ينافي الثواب، وكذلك الفرح والسرور ينافي العقاب، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخفف عنهم العذاب، لأن الحزن ينافي الثواب وتخفيف العذاب ينافي العقاب. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كنا بانقطاع الثواب سيحصل حزن للمكلف يوم القيامة ولا ما يحصل له حزن؟ سيحصل له حزن. إذا أنت كنت عم تعطي واحد شهرية مثلا، لك 20 سنة عم تعطيه شهرية، كل شهر تدفع له $200، وفجأة أطعطى عنه، بيحزن ولا بيفرح؟ أكيد بيحزن، ما بينام الليل. وكذلك إذا واحد عم تعذبه وجد قلت له ما عش بدي عذبك، بيفرح ولا ما بيفرح؟ أكيد بيفرح. فإذا قلنا هالنتيجة يا أخوي، فإذا قلنا بانقطاع الثواب سيحصل حزن للمكلف المطيع، وإذا قلنا بانقطاع العقاب سيحصل حزن للمكلف العاصي، مع أنه ثبت في المقدمة الأولى كفتوى. أما الدليل عليها سيأتي معنا أنه يشترط، أيضا تقدمت معنا في بحث العوض، تقدمت معنا بشكل مفصل. فإذا يثبت معنا بأنه بناء على اشتراط أن يكون الثواب والعقاب خالصان من الشوائب المضادة لهما، لابد أن يكون الثواب دائم والعقاب دائم، فيثبت المطلوب. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال، نرجع لكلام المصنف. هلا صار كلام المصنف بعتقد عنكم واضح. ويجب دوامهما لكم دليل؟ قلنا نحن 3 أدلة. دليل الأول لاشتماله يعني الدوام على اللطفية. الدليل الثاني ولدوام المدح والدام. إذا كان المدح والدام دائما فماذا يثبت يا إخوان؟ دوام الثواب والعقاب، لأنهما معلولان علة واحدة، فيوجد تلازم بينهما في الوجود. ولحصول نقيضهما لولا، يعني لولا الدوام لحصل نقيض الثواب ولحصل نقيض العقاب. شو نقيض الثواب؟ الحزن والغم. شو نقيض العقاب؟ هو الفرح والسرور. ذهب المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي، فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، وذهبت المرجئة إلى أنه سمعي. سيأتي معنا شو المقصود بالمرجئة، وما هي عقيدة المرجئة، وما دخل هذه العقيدة في بحثنا في بحث الثواب والعقاب. إلا أنه سمعي، واحتج المصنف رحمه الله على دوامهما بوجوه. أحدهما، هذا دليل أول، إن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية، وذلك ضروري. هي العبارة شو بده منا؟ أن الثواب أن دوام الثواب والعقاب لطف. ما معنى اللطف؟ هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. هون بلا ما يحط كلمة لطف ذكر تعريف اللطف، وذلك ضروري، هذا بديهي كما بينا. وإذا كان كذلك كان لطفا، واللطف واجب على ما مر. انتهى الدليل. فالنتيجة ما هي؟ نتيجة أن الثواب والعقاب دائمان. الثاني، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني كم مقدمة نحن ذكرنا له؟ 4 يمكن، مش هيك؟ هلا مصنف والعلامة فوتوا المقدمات كلها بعضها، بس انتوا لما بتفرزوهم ببين المطلب واضح جدا. الثاني، ان المدح والذم دائمان، اذ لا وقت الا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، لانه في كل وقت يثق عليه بانه مطيع ولا يثق عليه مطيع؟ يثق عليه انه مطيع. والطاعة علة لشو يا اخوان؟ للمدح. المعصية علة للذم. فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم دائمتين، فيجب دوام الثواب والعقاب. ما معنى يا أخوين؟ هذا طبعا ما إله خصة بلب الدلال، هذا شغلة جانبية، فائدة جانبية. ما هو الفرق بين أن نقول بأن الطاعة والمعصية لهن علتان للشو؟ للمدح والذم، دائمين أو بحكم الدائمين؟ شو الفرق بين كونهما دائمين وبين كونهما بحكم الدائمين؟ دائمين أنه يصدق على هذا الشخص في أي وقت أنه مطيع، يصدق على هذا الشخص في أي وقت حقيقة أنه شو؟ أنه عاصي. أما في حكم الدائمين لا، هذا الشخص أخذ ثوابه، مطيع على رأسنا وعيننا، بس ما عطيني ثواب، حطيني 20 سنة بالجنة، حطيني 100 سنة بالجنة، بس بعد 100 سنة لا يصدق عليه بأنه مطيع، لأن الإطاعة قد أخذ ثوابها. مثل واحد اشتغل لك شغلة جد دفعت له أجر، دفعت له أجرة، بعد يكون مطالب بأنك تدفع له أجرة؟ والله لا يكون مطالب، لكن ما في حق له يطالب، لأنه ما عمله قد دفعت له أجر في مقابله. وهم كذلك نفس الشيء. فإذا ما معنى أنه في حكم المطيع؟ واضح السؤال ولا غير واضح؟ ما معنى أنه في حكم المطيع؟
لو أحسن
الإمام يجيب عن ذلك. سئل الإمام الصادق: لماذا يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ قال: لأنهم إذا خلدوا في الدنيا فأهل النار نيتهم العصيان ما داموا في الدنيا، وأهل الجنة نيتهم الطاعة ما داموا في الدنيا. فلأجل ذلك، وإن لم يسبق عليه حقيقة أنه مطيع، لكنه في حكم المطيع، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. واضح إن شاء الله؟ فبس يمرق معكم بحكم الدائمين بهالمعنى. طيب، فيجب دوام الثواب والعقاب. فإذا شو النتيجة لحد هلا العبارة؟ مدح ذم دائمين. ليش دائمين؟ لأنه علتهما دائمة. شو هي علتهما؟ الطاعة والمعصية. أو في حكم الدائمة. شو يعني في حكم الدائمة؟ يعني لو هذا الشخص كان مخلد في الدنيا العاصي لا كان ناويا للعصيان، وكذلك المطيع لو خلد في الدنيا لكان ناويا للإطاعة. لأن دوام أحد المعلولين. سيد عشني أحد المعلولين بحسب كلامنا، شو أحد المعلولين بحسب كلامنا؟ المدح والذم. المدح معلول للطاعة والذم معلول للمعصية. يستلزم دوام المعلول الآخر. شو المعلول الآخر؟ بسرعة، مع المدح الثواب ومع الذم العقاب. لأن نحن هذا اللي ما نستدل عليه. عشو ما نستدل على دوام الثواب والعقاب؟ لأن العلة، ليش؟ إذا كان أحد المعلولين موجود لابد أن يكون معلول آخر موجود، لأنه إذا كان أحد المعلولين موجود يكشف عن وجود شو؟ علته. وإذا كانت العلة الطيبة موجودة لابد أن تكون جميع معلولاتها موجودة، لأن العلة تكون دائمة أو في حكم الدائمة. دائمة خب بينا أنه يصدق عليه حقيقة أنه مطيع أو لا، هو لا يصدق عليه حقيقة أنه مطيع ولكن في حكم المطيع. ليش في حكم المطيع؟ لأنه لو كان مخلد في دار الدنيا لكان ناويا للطاعة، وكذلك العاصي. الثالث، الدليل الثالث، أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه، ولو كان العقاب منقطعا لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه. أيوه خير إن شاء الله. ماذا يلزم؟ ماذا يلزم؟ أن يكون الثواب والعقاب غير خالصين عن الشوائب المضادة لهما، مع أنه قلنا بأنه سيأتي معنا أنه يجب أن يكونا خالصين. واضح؟ واستدلينا بالآيات القرآنية. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن عبادي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الخوف والحزن ينافي النعيم يوم القيامة، وذلك ينافي الثواب والعقاب، لأنهما الثواب والعقاب خالصان عن الشوائب. أي شوائب؟ شوائب المضادة لهما. هذا ما فهمناه من كلام المصنف رحمه الله وقوله لحصول نقيضهما، يعني نقيض الثواب والعقاب لولاه، أي لولا الدوام، كما شرحناه في كلام المصنف. الصفة الثالثة، مصنف والشارح مثل يعني رأي بعض المعتزلة بدوام الثواب والعقاب، وهي طبعا بتأييد الآيات القرآنية، خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها خالدين، الخلود هو الدوام.
ومن أخرج من العذاب مثلا،
نعم
يقول أن هناك قسم من المعذبين تنالوا من الشفاعة
بعض، يعني لا يدخلون واضح هو من يستحق. شيخنا نحن وين كلامنا؟ من يستحق الخلود، والإشكال على من يستحق الخلود. من لا يستحق الخلود سلب بانتفاء الموضوع. هو الإشكال الأساسي شو؟ إنه واحد خليه يكون قديش عاش 100 سنة، خليه يكون بكل يوم عم يعصي الله 24 ساعة، يوم القيامة لازم يعذبه 100 سنة. واضح إن شاء الله، وهذا الإشكال الأساسي. أما الذي لا يخلد بالنار هو لا يستحق خلود بالنار. فأنت ليش عم تقول هذا الشخص الذي يستحق الخلود بالنار ليش بك تخلده بالنار طالما عصى 100 سنة؟ واضح إن شاء الله. قال ويجب خلوصهما، يعني خلوص الثواب والعقاب، خلوصهما عن شو يا أخوين؟ ما تغفلوا، عن الشوائب المضادة لهما، وإلا لكان الثواب أنقص إلى آخره. يجب، أو الصفة الثالثة من صفات الثواب والعقاب، أنهما يجب أن يكونا خالصين عن الشوائب المضادة لهما. ما هو الدليل على ذلك؟ أما أنه يجب خلوص الثواب من الشوائب المضادة له، كلمنا الآن بالثواب بعد نستعرض العقاب، فلأنه واحد المقدمة الأولى تقدم معنا في بحث العوض أن الثواب أكمل من العوض. ليش بعدكم متذكرين ليش الثواب أكمل من العوض؟ لأن الثواب من باب الاستحقاق والعوض من باب التفضل. الثواب من هو السبب بالثواب يا أخوين؟ الله سبحانه وتعالى أو العبد؟ العبد. أما بالعوض السبب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوقع الألم، هو الذي يتفضل على العبد، فيكون الثواب أكمل من العوض. المقدمة الثانية واضحة؟ المقدمة الأولى ولا غير واضحة؟ طيب المقدمة الثانية، أيضا أيضا تقدم معنا أن العوض يشترط فيه، إذا كمان بعدكم متذكرين لأن احنا كتير فصلنا في مبحث العوض، يمكن أطول بحث نحن بعدناه، أنه يشترط في العوض أن يكون خالصا عن الشوائب، خالصا عن الحزن، خالصا عن الغم، خالصا عن التعب، خالصا عن المشقة، خالصا عن كل ما ينافي النعيم. بسرعة شو النتيجة صارت؟ لو قلنا بأن الثواب غير خالص عن الشوائب لكان العوض أكمل من الثواب، مع أنه شو ثبت بالمقدمة الأولى؟ ثبت العكس. هذا الدليل على شيء أخوين، بس على خلوص الثواب. أما خلوص العقاب نقول لا شك ولا ريب أن خلوص العقاب عن الشوائب لطف. ليش لطف؟ حتما مكلف في عالم الدنيا إذا علم بأن العاصي سيدخل النار وسيخلد في النار وسيكون في كل أحواله معاقبا من دون أن يناله راحة، من دون أن يناله فرح وسرور، يكون هذا أبعد للعبد من في ترك المعاصي، وهذا واضح. كملوا. واللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل ما في شيء. قال يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب، أما الثواب لأنه لولا ذلك، يعني لولا خلوصه لكان العوض والتفضل أكمل منه. طب وين الدليل؟ دليل نحن بينا ضمن مقدمات، لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب، لأنه يجوز خلوصهما عن الشوائب، وحينئذ يكون الثواب أنقص درجة، مع أنه في المقدمة الثانية ماذا ثبت معنا يا أخوين؟ هون يا أخوين ما تنغروا بكلمة أمكان، لأنه كل شيء ممكن على الله فهو واجب على الله سبحانه وتعالى. يعني قد يقول لك واحد طب هذه غاية ما تثبت إمكان أنه يكون خالص العوض، أنه يكون خالص، ولكن فيش عندنا دليل على أنه قد ثبت خلوصه. لا، نحن بيكفينا في الصفات الكمالية أو فيما يرتبط بالتفضل من الله سبحانه وتعالى، يكفينا شو يا أخوي؟ يكفينا الإمكان. وأما العقاب فلأنه أعظم في الزجر فيكون لطفا، وبتكمل الدليل. وإذا كان لطفا فإنه يجب على الله سبحانه وتعالى. من هنا يأتي عندنا إشكال كبير جدا. أنتم قد أثبتتم أنه يجب في الثواب أن يكون خالص عن الشوائب، يكون خالص عن الحزن، يكون خالص عن التحسر، يكون خالص عن كل ما يغم المكلف يوم القيامة. إذا كان الأمر كذلك يأتي عليكم إشكال كبير. بيان هذا الإشكال، المقدمة الأولى، نقول لا شك ولا ريب أن الجنة وأن النعيم يوم القيامة ليس في مرتبة واحدة، وإنما على مراتب. هناك المرتبة العليا التي هي لمحمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعند المرتبة التي دونها هي مرتبة المعصومين، ثم مرتبة الأوصياء، ثم مرتبة الشهداء، ثم أيضا مرتبة غير هؤلاء أيضا على مراتب. عندك إنسان بيصلي صلاة الليل، عندك إنسان ما بيصلي صلاة الليل، عندك إنسان بيغتاب، عندك إنسان ما بيغتاب، العدس بترابه، كل شيء بحسابه، فيش مداهنة يوم القيامة يا أخوين. تزرع بصل تحصد بصل، تزرع ورد تحصد ورد. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا هذه المقدمة تثبت بشكل واضح، لا يقبل الشك، لا يقبل الريب، لا يقبل التردد، أن المراتب يوم القيامة متفاوتة. المقدمة الثانية، المطيع لو دخلناه بالمرتبة الدنيا فإنه إذا علم يوم القيامة أنه فيه ناس قاعدين بمراتب أعلى منه، فإنه سيتحسر. يتحسر على شو يا أخوان؟ يتحسر على ما فعله في عالم الدنيا، يعني ليش ما بذل الجهد من أجل العبادة أكثر، من أجل طاعة الله أكثر، حتى أنال المراتب العليا. هذا الإشكال الأول. واضح إن شاء الله الإشكال الأول ولا غير واضح؟ طيب، الإشكال الثاني، نحن عندنا أن الحاكم بوجوب شكر المنعم من هو يا أخوين؟ هو العقل. وجوب شكر المنعم غير مقيد بمكان وغير مقيد بزمان، كما أنه يجب شكر المنعم في عالم الدنيا أيضا يجب شكر المنعم في عالم الآخرة. فإذا الله سبحانه وتعالى أدخل المطيع الجنة، هذه نعم من الله أو ليست نعم من الله سبحانه وتعالى؟ فيجب على المطيع أن يشكر، ويشترط في الشكر أن يكون مناسبا للمنعم. وبما أن العقل يلزمه بهذا الشكر، فبده يكون في نوع من المشقة ولا ما بده يكون في نوع من المشقة؟ في نوع من المشقة، والمشقة تنافي النعيم يوم القيامة. من حفظ الآية القرآنية، لا تموت فيها ولا تحيا، مهم، ولا تشقى، إنه في الجنة ما في تعب، ما في عناء، ما في شقاء. فبناء على هذا الدليل، إذا بيثبت على إنه في شكر منعم، شكر منعم نوع من أنواع التكليف، والتكليف مأخوذ في معناه شوية أخوي، المشقة مأخوذ في معناه العناء، وهذا ينافي النعيم. ثلاثة أيضا، كما أنه في عالم الدنيا الإنسان يجب عليه أن يمتنع عن القبائح، أيضا في عالم الآخرة يجب عليه أن يمتنع عن القبائح، لأن القبيح في مفسد وفي ضيق، كل أفعال القبيحة. الله ليش حرم السرقة؟ ليش حرم شرب الخمر؟ لأنه في شرب الخمر في مفسدة، وهذه المفسدة مفسدة واقعية، كما أنها موجودة في عالم الدنيا موجودة في عالم الآخرة. فالإنسان ممنوع منا يوم القيامة، كل الأمور التي تشتمل على مفاسد ممنوع منها يوم القيامة. والاجتناب عن هذه القبائح يوجب المشقة ولا لا يوجب المشقة؟ يوجب المشقة، كما أن الاجتناب في عالم الدنيا يوجب المشقة، فالاجتناب في عالم الآخرة يوجب المشقة. كم إشكال عندنا صار؟ ثلاث إشكالات، ثلاثة والثاني مصادر، والثاني مصادر، لأنه كل اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فيش تكليف يوم القيامة. التكليف ينتهي بالموت، ولكن حتى لو سلمنا في تكليف ممكن أن نجيب عن هذه الإشكالات الثلاثة حتى لو سلمنا. الإشكال الأول شو كان يا أخوين؟
نعيم له مراضع.
هذه يا أخوين من أصعب الإشكالات التي تأتي على النعيم يوم القيامة. الإنسان عادة عنده طمع، ما عنده قناعة، ما بيرضى باللي بيحصل عليه، بيضله يتناوب على مراتب أعلى. وهذا يوم القيامة موجودة هذه المراتب، والله مش موجودة، موجودة هذه المراتب، فيضله عايش في حالة هم، عايش في حالة حزن، عايش في حالة تحصر. نقول جواب عنه بكلمة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يقصر شهوتهم على المرتبة التي نالوها. بعد تشترئب أعناقهم إلى المراتب العليا، لا تشترئب أعناقهم إلى المراتب العليا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قصر شهوتهم فقط على هذه المرتبة. بعد لا يطمحون ولا يحسدون، إذا صح التعبير، أصحاب المراتب العليا، فيرضون بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من فضله يوم القيامة. الإنسان ليش بيحب الأكل؟ لأنه عنده شهوة الأكل، إذا روحت له شهوة الأكل بيعد يطلب الأكل، ما بيعد يطلب الأكل. وكذلك النساء اللي هي أقوى شهوة عند الإنسان، روح له إياها، بصور المرة عنده مثل الحجر، حدا بيشتهي حجر. بالنسبة بالنسبة للعصاة، مش بالنسبة لل، لا مش هم، لا أكيد مش هم، بالنسبة للعصاة. هذا بالنسبة للإشكال الأول. إشكال الثاني، إشكال الثاني،
الله عز وجل يذهب من أنفسنا الشحناء وإلى آخره. نعم يرى ذلك أنه يصير تصور التحصر، بمعنى أن يتناسب مع عدم الحسد
وإلى آخره. لا، ما هي المشكلة مش بس بالحسد، نحن ذكرنا الحسد باعتبار طبع الإنسان. هاد افرض يا اخي ما في ولا واحد دخل بهذيك المراتب، نفس وجود هذه المراتب وانت حطيته بالمرتبة الدنيا، يتحسر انه ليش ما وصل للمراتب العليا، يتحسر على الدنيا، اني ليش اهملت في عالم الدنيا. فنحن لا، اذا قلنا وفي اي قرآنية ثانية نسيح انه ما بيحصل لهم هذا، يعني راضون بما قسمه الله لهم يوم القيامة، ما بيطلعوا إلى المراتب العليا، يعني عندهم قناعة بعبارة ثانية يوم القيامة. شو سببها؟ سبب الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيمكن أن يقصر شهوتهم فقط على المرتبة لينالوها. يتحسر قبل ولا بعد مولانا؟
قبل
دخول الجنة ولا بعد دخول الجنة؟ نحن وان كلامنا بعد ما يفوت على المرتبة، لأن وان كلامنا نحن كلمنا بأنه يرد إشكال على الثواب والعقاب. الثواب يكون بعد دخول الجنة ولا يكون قبل دخول الجنة. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. الجواب الثاني، شكر الجواب الثاني، شكر المنعم في مشقة في تعب؟ لا يا أخوين، شكر المنعم والعبادات نحن من أول بنسلي بعض ونقول فيها مشقة وفيها تعب. الإنسان إذا انقطع إلى الله سبحانه وتعالى لا يجد لذة، حتى النعيم الموجود في الدنيا، عفوا النعيم الموجود في الآخرة، لا يساوي جزء، لذته لا تساوي جزء من اللذة التي يوجبها الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن ما بنعرف أهمية العبادة، نحن لأنه متلبسين بدننا ومنشغلين بما يحتاجه البدن، أصلا منصرفين عن هالمعنى هذا. وإلا المنقطع إلى الله سبحانه وتعالى ما في أي لذة، سواء كان في عالم الدنيا أو في عالم الآخرة، تكون مساوية للذة التي يعيشها إذا انقطع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يذكر النعيم الذي يعطيه للمؤمن في عالم الآخرة ماذا يقول؟ ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر، يعني هذه في لدي للإنسان، والله في مشقة للإنسان، حتما في لدي للإنسان، لأنه في مقام تعداد النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. أي شغل مولانا، نفس نفس أنه يعيش مع الله سبحانه وتعالى، هذه لدة لا تضايا لدة، لا نعيم الدنيا ولا نعيم الآخرة. ولكن نحن مشكلتنا أنه هذه المرحلة بعيدين عنها، بعد الدنيا بعد النار عن الجنة. شو كان الإشكال الثالث؟
كما أنه في عالم الدنيا يسمى مكلف جدا عن قوائح.
هذا الجواب عنه واضح يا أخوي. ليش الإنسان في عالم الدنيا يتحصر إذا لم يصل إلى القبائح؟ يعني مثلا إنسان جوعان فبروح بيسرق إلا يأكل. أو ليش الإنسان بيسرق؟ بعبارة ثانية، ليش الإنسان بيسرق؟ لأن نفسه تطلب شيء وهو غير قادر على تأمينه. ليش الإنسان بيزني؟ لأن نفسه تطلب شيء وهو غير قادر على تأمينه. وهكذا كل الفواحش من هذا القبيل يا أخوين. الله سبحانه وتعالى بيحمي الإنسان من شيء يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى بيحمي الإنسان من شيء يوم القيامة؟ لا يحمي الإنسان من شيء يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك، فبعد ترك القبيح يكون عنده صعب ولا يكون من أسهل؟ يكون صعب ترك القبيح ولا يكون صعب؟ بدو نسوان ما شاء الله، بدو فواكه ما شاء الله، بدو عسل أنهر، مش بالكباية أو بالملعة أو برأس الملعة. وهكذا في بقية النعم، فعنده شيء ما ناقصه شيء لحتى يشتهي، لحتى إذا ما وصل له يحصل عنده حزن، يحصل عنده مشقة وتعب. واحد من الإخوان يقرأ.
أقول لما ذكر أن السؤال خالص عن السؤال ورد عليه من أهل الجنة يتساوتون في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد أنه أعظم طلبا حضر له الأمر بنقص درجته عنه
لعدم اجتهاده في العبادة، انه ضيع على نفسه فرصة. هذا التحصر يوجب الغم، يوجب الحزن.
وايضا فانه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى والاخلال للقبائح.
طبعا هو ذكر بس الشكر، يجب عليهم الشكر، وخير ان شاء الله يجب عليهم الشكر. والشكر إلزام من العقل، ففيه تكليف، وإن كان المكلف فيه هو العقل، والتكليف يشتمل على التعب والمشقة، لأنه مشتق من الكلفة أو من الكلفة. والإخلال بالقباح كمان يشتمل على مشقة ولا يشتمل على مشقة؟ بلى يشتمل على مشقة.
أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يرتم بفقد الأزياد
لعدم اشتهاء له. أصلا ما بيرغب فيه الإنسان، ما بيحزن على إذا فاته شيء ما بيرغب فيه.
وعن الثاني أنه يبلغ سروره بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه.
مش بس تنتفي المشقة، يحصل لذة لا يضاهيها لذة.
أما الإخلال بالقوارح فإنه لا مشقة عليه فيها لأنه تعالى يريد.
هذا الإشكال الثالث، قاسوا عالم الدنيا على عالم الآخرة. الإنسان إذا فاته بعض الأمور في عالم الدنيا مش قادر يوصل له، ولو قادر يوصل له بيحزن عليها، ما بيحزن عليها يوم القيامة، ما بيفوتوا شيء، كل ما بيرغب فيه يعني بمجرد ما يعني بده الشغلة، بمجرد ما بده إياها بعقله دغري بتحضر لعنده، قطوفها دانيا.
أما الإخلال بالقوارح فإنه لا مشقة عليه فيها لأنه تعالى يغنيه بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح فلا تحصل له مشقة. أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصبر عنهم. وليس ذلك تكليفا لأنه
هذا بالنسبة لنحن ما ذكرناها. هذا بالنسبة لأهل النار، تكليف أهل النار ما لا يلزم على شو، لازم على أي محظور، لأنه أهل النار معذبون واضح، وهم مجبرون على شو؟ هم مجبرون على فعل الطاعات، لأنه في عندنا روايات إنه مثلا من يترك الصلاة يكلف أن يصلي وين؟ يصلي وين؟ في نار جهنم. بتقلي ما هون إذا صلوا يعني مكلفين بالصلاة، وإذا كانوا مكلفين بالصلاة فيترتب على صلاتهم شو؟ ثواب وعقاب، ثواب وعقاب، إذا فعلوا ثواب وإذا تركوا عقاب. نقول لا، ملجؤون إلى الصلاة، ملجؤون إلى فعل الطاعات، وشرط أساسي في التكليف هو الاختيار، فيش تكليف هناك حتى تشكل علينا بهذا الإشكال.
وليس ذلك تكليف أنه بالغ حد التجارة ويحصل من ذلك من العقاب،
وإنما يكون عقابا زيادة على عقابه. والحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا. عمل.